أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في بيان المذهب العقلي في التصديقات وقد بينا مدعى هذا المذهب الذي كان يقول إن المعارف البشرية تنقسم إلى قسمين القسم الأول هي المعارف التصديقية الضرورية البديهية الأولية وهي تلك المعارف التي حتى يصدق الإنسان بها ويجزم بها لا يحتاج إلى واسطة لا يحتاج إلى شيء غير تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهم وإنما يكفي أنه يتصور الموضوع يتصور المحمول يتصور نسبة المحمول للموضوع فيصدق ويجزم بتلك القضايا من قبيل استحالة التناقض من قبيل احتياج الحادث إلى علة من قبيل الواحد نصف الاثنين من قبيل الكل أعظم من الجزء وغيره والقسم الآخر هي المعارف والقضايا النظرية وهي تلك القضايا التي يتوقف اتخاذ موقف منها سلبا أو إيجابا على إعمال الفكر والنظر على وجود واسطة على تدخل ماذا؟ شيء جديد وقالوا هذا القسم الثاني التصديق به والجزم به أو اتخاذ موقف منه يتوقف على وجود ماذا؟ على وجود تلك المعارف الضرورية البديهية فتلك المعارف الضرورية البديهية تشكل القاعدة في هرم معرفة البشرية في هرم المعرفة الإنسانية والعلاقة بين القضايا هاي العلاقة الاستنتاجية بين القضايا قائمة على أساس التوالد ماذا؟ الموضوعي قائمة على أساس التوالد الموضوعي وقلنا أنهم كذلك يعتقدون بأن الطريقة الوحيدة الموصلة للنتائج المنطقية المقبولة هي طريقة القياس المنطقي البرهاني وحتى الاستقراء استقراء الناقص هم يعتقدون أن الاستقراء الناقص حتى تحل مشكلته لأن الاستقراء الناقص فيه مشكلة مشكلة الانتقال من الخاص إلى العام هاي القفزة عندما تكون ماذا تكون النتيجة أكبر من المقدمات والحال أنه ماذا من شروط النتيجة في المنطق أن لا تكون المقدمة أكبر لا تكون النتيجة أكبر من المقدمات هم إنما يحلون هذه المشكلة من خلال إرجاعه إلى قياسه من الشكل الأول من خلال إدخال قاعدة ماذا الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا التي اعتقدوا أنها قاعدة بديهية أولية خلافا للسير الشهيد الذي لم يقبل ذلك ونقض عليهم بتسعة أدلة وقلنا كذلك أنهم اعتقدوا أن التجربة خلافا للمذهب التجريبي اعتقدوا أن التجربة مقياس من الدرجة الثانية فالتجربة حتى تكون منتجة وحتى تكون نتائجها قوانين معتبرة ويعول عليها لابد أن تتدخل القضايا العقلية البديهية بقي عندنا المتن لم نقرأه خلنا نقرأ هذا المتن قال القسم الثاني التصديقية لا شك أن لدينا معلومات فكرية وإدراكات تصديقية لا تحصى واضح لدينا قضايا نصدق بها وهي كثيرة جدا وحينما نتابع هذه المعلومات نلاحظ أنها غير منفصلة بعضها غير منفصلة عن بعضها أي أن الأمر فيها لا يمضي على أساس أننا إذا أخذنا أحد هذه المعلومات وافترضناه معلوما وحده أمكننا أن نفترض سائر المعلومات الأخرى مجهولة الأمر ليس بهذه الشاكلة أي هذا تفسير لهذه العبارة السابقة أي أن حصول العلم بمعلوم لا يرتبط في تحققه أي ارتباط بسائر المعلومات الأخرى يقول لا الأمر ليس على هذه الشاكلة ليس على ماذا ليس على شاكلة أن حصول علم بمعلوم معين ليس مرتبطا ماذا بسائر المعلومات الأخرى وإنما الأمر على العكس وإنما هي ماذا غير منفصلة عن بعضها فهذه العبارة من قوله أي أن الأمر فيها لا يمضي، هذا كله ماذا؟ هذا كله شرح وتفسير للعبارة السابقة. نلاحظ أنها غير منفصلة عن بعضها، هذا شرح لها. ويتضح هذا الموضوع، يا موضوع، أن معارف الإنسان التصديقية، معلومات الإنسان التصديقية غير منفصلة بعضها عن البعض الآخر في مجال العلوم البرهانية كما في الرياضيات مثلا بشكل أكثر جلاء من سائر المجالات الأخرى، إذ لا يمكننا إطلاقا إثبات كثير من قضايا هذه العلوم أي البرهانية إلا إذا أثبتنا قبل ذلك كثيرا من القضايا الأخرى. في الرياضيات حتى نثبت قضية معينة، حتى نتوصل إلى نتيجة في معادلة معينة، لابد ماذا؟ لابد عندنا مجموعة من القضايا السابقة التي نصدق بها، فتوصلنا إلى نتيجة معينة وعلمنا بنتيجة معينة في معادلة رياضية معينة يتوقف على ماذا؟ على سلسلة مقدمات غير منفصل عنها. إذن هناك لون من الارتباط والتبعية بين هذه المعلومات التصديقية لا تخلو من شبه مع التوالد والإنجاب المادي، حال التوالد والإنجاب المادي، حال ماذا؟ علاقة الفرع بالأصل، حاله حال هذا ماذا؟ علاقة الابن الوليد بالأبوين، إذ كل تصديقين يرتبطان بنسبة الأصل والفرعي مع بعضهما. يقول كل تصديقين يرتبطان بنسبة أنه أحدهما أصل والآخر فرع، شبيهما هؤلاء هذان، يشبهان تماما نسبة الأبوين إلى الولد، فهما الأصل والولد الفرع، ونسبة الشجرة إلى الثمرة، الثمرة أيضا فرع عن الأصل وهو الشجرة. فأصول البنية المادية للفرعي محفوظة في الأصل، ليس منفصلا، الفرع ليس منفصلا ماذا؟ عن الأصل، وإنما أصول بنيته موجودة في الأصل، لكنه انفصل عن أصله بصورة جديدة فأضحى ظاهرة جديدة من ظواهر العالم المادي. نعم، هذا بيناه بالأمس، نعم هناك فرق بينهما، بين نسبة الولد إلى أبويه ونسبة الأبوين إلى الولد، ونسبة الثمرة إلى الشجرة ونسبة الثمرة إلى الشجرة، فرق بين هذين وبين ماذا؟ وبين نسبة تصديق إلى مجموعة من التصديقات. شنو الفرق؟ وهو أن ظهور الفرع المادي يعني كالثمرة أو الابن يرتهن بوجود أصله لا ببقائه، لابد أن يكون هناك ماذا؟ وجود لأبوين حتى يظهر الولد، ولا يرتهن ظهور الولد واستمراره بمن؟ ببقاء الأبوين لا ببقائه. هذه هنا أكو خطأ مطبعي، الهمزة يجب أن تكون على الكرسي وليست على السطر. لكن بقاء كل تصديق وفكر منتج ضروري لبقاء نتيجته، فالنتيجة تتوقف في وجودها على ماذا؟ ها، على وجود المقدمات وبقائها وليس فقط وجودها. فإذا عدم المنتج اللي هو ماذا؟ المقدمات التصديقية، يصبح عدم النتيجة أمرا ضروريا، لأن العلاقة بين هذه التصديقات، بين النتيجة وبين المقدمات، هي علاقة ماذا؟ التوالد الموضوعي. بعبارة ثانية، علاقة السببية، علاقة السببية كما تقدم في الدرس الماضي. ومن هنا فوجود مجموعة الأفكار والتصديقات التي ينحصر إنجابها بفكر وتصديق واحد لا يمكن قياسها بمجموعة ظواهر مادية تنجب ظواهر مادية أخرى، لهذا الفرق الذي تبين، لأن علل الأحداث المادية يمكن افتراضها غير متناهية. كل ظاهرة مادية ماذا في هذا العالم الطبيعي يمكن افتراض ماذا؟ أن العلل التي تجدها ماذا؟ غير متناهي. يمكن افتراض ماذا؟ أن العلل ماذا فيها؟ غير متناهية. بمعنى شنو معنى غير متناهية؟ يقول ليس بمعنى أنها كلها مجتمعة في الوجود، لأنه ماذا؟ هذا غير ممكن، وإنما بمعنى أن العلة توجد وتنعدم ثم توجد ماذا؟ علة أخرى. يقول بهذا المعنى يمكن ماذا؟ افتراض أن النتيجة، أن الفرع المادي له ماذا؟ له علل كثيرة غير متناهية خلافا للتصديق. قل هذا الأمر ليس ماذا؟ ليس واردا في التصديقات، وإنما كل نتيجة لها مقدمتها التي تتوقف النتيجة على وجود وبقاء تلك المقدمة، ولا يمكن ماذا؟ افتراض أن المقدمة تنعدم وتوجد مقدمة أخرى غير متناهية. بأي معنى غير متناهية؟ بمعنى أنها ليست ماذا؟ ليست مجتمعة الوجود معا، وإنما وكل حلقة بهذا المعنى، وكل حلقة من هذه السلسلة تنعدم بوصول دور الحلقة اللاحقة وتترك مجالها للحلقة البعدية وهكذا. لكن كل علة تصديقية، لكن كل علة تصديقية يجب أن تصاحب وجود معلولها التصديقي، ولا يمكن افتراض ماذا؟ انعدام العلة التصديقية وبقاء المعلول التصديقي وبقاء النتيجة، هذا غير متصور. كما أننا وإن كنا نتصور عدم أنه عدم تناهي العلل في القضايا المادية في الأمور المادية ممكن، إلا أنه في القضايا التصديقية ماذا؟ تناهي العلل غير ممكن، لأنه إذا كانت العلل غير متناهية يعني ليس لدينا تصديق قط ولا يوجد تصديق، وإنما سلسلة العلل التصديقية لابد أن تصل إلى علة وتقف عندها ويكون تصديقنا بها تصديقا ضروريا أوليا، وإلا لن يوجد لدينا تصديق قط. وافتراض عدم تناهي العلل التصديقية يستلزم عدم حصول ذلك التصديق. أنت تتوصل إلى تصديق بقضية نظرية مثلا اعتمادا على قضية نظرية أخرى، هذه القضية النظرية الأخرى لابد ماذا؟ لابد تكون مستنتجة من البديهيات، وإذا لم تكن مستنتجة من البديهيات لابد سلسلة العلل التصاعدية تنتهي ماذا؟ تنتهي إلى قضية تصديقنا بها تصديقا بديهيا ضروريا، وإلا لن نتوصل إلى تصديق قط، يستلزم عدم حصول ذلك التصديق. إذن فإذا افترضنا وجود معلوم تصديقي يلزم أن تقف سلسلة علله التصديقية عند حد، ذلك الحد يكون ماذا؟ يكون تصديقنا به بديهيا ضروريا أوليا لا يحتاج إلى علة بعده، أي أن تصل إلى تصديق يحصل بذاته دون الاستعانة بتصديق آخر، اللي هو يسمونه ماذا؟ يسمونه البديهي الأولي. هذا تمام الكلام في العنوان الرابع من عناوين هذه المقالة. إذا تتذكرون نحن في بداية هذه المقالة قلنا كلامنا في نمو المعرفة وتكثر الإدراكات، السيد الطباطبائي رحمه الله جعل البحث في هذه المقالة في ماذا؟ في 5 عناوين. العنوان الأول يتكلم فيه عن دفع توهم رجوع كل مدركات الإنسان إلى الحس، والعنوان الثاني يتكلم فيه عن رجوع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري، والعنوان الثالث يتكلم فيه ماذا؟ عن الجذور الأولى للعلم الحصولي والإدراك بشكل عام. وفي هذا العنوان يتكلم عن نقطتين، عن أمرين، أولا مصدر التصورات العنوان الثالث يتكلم فيه عن الجذور الأولى للعلم الحصولي والإدراك بشكل عام، والعنوان الرابع يتكلم فيه ماذا؟ عن العناصر الأولية التي على أساسها تتكثر المعلومات بالتحليل والتركيب. وفي هذا العنوان يتكلم عن مصدر التصورات ومصدر التصديقات، وهو العنوان الذي تم الكلام فيه. وهناك ماذا؟ هناك عنوان خامس في هذه المقالة يتحدث فيه عن مجموعة من النتائج التي خرج بها من هذا البحث السابق، ويتعرض فيها لخمسة إشكاليات مع الإجابة عنها. إلى هنا تم الكلام في العنوان الرابع، وهو الحديث عن مصدر العناصر الأولية البسيطة التي تتكثر من خلالها معلومات الإنسان ومعارف الإنسان بالتحليل وبالتركيب، حيث قلنا أن هذه المعلومات البسيطة الأولية، العناصر البسيطة، إما أن تكون تصورات وإما أن تكون تصديقات، وبينا التصورات ومصدر حصولها، وبينا التصديقات وكيف أن هناك تصديقات بديهية وهناك تصديقات ماذا؟ نظرية تتوقف على البديهية. يصل بنا الكلام إلى العنوان الخامس في هذه المقالة. العنوان الخامس عبارة عن مجموعة نتائج وإجابة إشكاليات، والإشكاليات خمسة. أما بالنسبة إلى النتائج التي يخرج بها العلامة الطباطبائي رحمه الله من البحث السابق، فهي عبارة عن: أولا يقول إننا كلما افترضنا وجود تصديق بديهي عند الإنسان، فهو إما أن يكون هذا المفترض، التصديق المفترض، إما أن يكون هو بنفسه بديهيا أوليا، أو لا، هو يرجع إلى تصديق بديهي أول. فعلى كل حال لابد أن يوجد عند الإنسان تصديق بديهي. إذا قلنا أن الإنسان لديه تصديق بديهي بقضية معينة، إما أن يكون تصديقه البديهي هو نفسه هذه القضية، تصديقه بها هو تصديق البديهي المفترض، وإما لا، أنه يرجع إلى تصديق بديهي ضروري أولي. ومن دون افتراض وجود تصديق بديهي أولي عند الإنسان بشيء من الأشياء، فإن سلسلة التصديقات ماذا؟ لن تنتهي، أو قل لن يحصل الإنسان على تصديق قط، لن يحصل عند الإنسان أي تصديق. فحتى يحصل الإنسان على تصديق معين بقضية معينة، لابد أن تكون سلسلة التصديقات تنتهي عند حد معين يكون تصديقنا وإذعاننا وجزمنا بذلك الحد وبتلك القضية ماذا؟ بديهيا ضروريا. وإلا فإنه من دون أن نقف سلسلة التصديقات عند حد، فإنه ماذا؟ لن نحصل على تصديق قط، لأن المفروض أن كل تصديق ماذا؟ يتوقف على تصديق سابق، لأن العلاقة بينهما علاقة ماذا؟ سببية والتوالد الموضوعي. حينئذ ننتقل للسابق، هل هو بديهي أو ليس بديهي؟ إن لم يكن بديهيا فلا بد أن يحتاج إلى بديهي، وهكذا إلى أن نصل إلى بديهي. فإن لم نصل إلى بديهي فإنه لن يحصل عند الإنسان ماذا؟ لن يحصل عند الإنسان تصديق، سوف يمتنع عليه التصديق بأي قضية من القضايا. إذن كل قضية نفترضها بديهية، إما أن تكون بديهية بنفسها أو ترجع إلى بديهية، أي أنها مستنتجة ممن؟ من البديهيات. فلا بد أن يكون هناك حد تقف عنده سلسلة النشاط الفكري الإنساني، سلسلة التصديقات تكون ماذا؟ يكون ذلك الحد بديهيا ضروريا أوليا. في المنطق الأرسطي هذا الحد الذي يكون بديهيا، التصديقات البديهية، عبارة عن ستة أنواع. إذا تلاحظون كتاب البرهان من المنطق، هناك التصديقات البديهية في المنطق الأرسطي ستة أنواع، هي عبارة عن الأوليات والمشاهدات والتجريبيات والمتواترات والحدسيات والفطريات. هذه ستة قضايا في المنطق الأرسطي تعتبر تصديقات بديهية ضرورية. وهذه التصديقات وهذه الأوائل، هذه التصديقات ماذا؟ هناك أول الأوائل فيها، هناك الأوليات، وهذه الأوليات عبارة عن ماذا؟ عبارة من قبيل ماذا؟ من قبيل قاعدة استحالة التناقض. إذن في المذهب العقلي في المنطقة الأرسطي التصديقات الأولية، التصديقات البديهية، التصديقات الضرورية. قد يكون هناك تسامح بين الضروري والبديهي، أكو فرق بيناتهم، ولكن بشكل عام الآن سوف نتعامل في المنطق فرق بيناتهم. التصديقات، الحدود التصديقية التي تقف عندها سلسلة التصديقات في الفكر البشري عبارة عن ستة أنواع: حدسيات، أوليات، حدسيات، متواترات، حسيات، مشاهدات، فطريات، متواترات. ستة قضايا، ستة أنواع من القضايا تعتبر ماذا؟ تعتبر من البديهيات في المنطق الأرسطي. هاي النقطة الأولى أو النتيجة الأولى التي يخرج بها العلامة الطباطبائي مما تقدم. النتيجة الثانية أن التصديقات النظرية غير البديهية عند الإنسان إنما تحصل لديه ويجزم بها ويصدق بها بواسطة تركيب مجموعة من القضايا البديهية. فكل تصديق نظري يحصل ماذا؟ يحصل جراء تصديق بديهي ضروري. أو لا، أن التصديق النظري يحصل جراء تركيب مجموعة من التصديقات النظرية التي بدورها ترجع إلى ماذا؟ إلى تصديقات ضرورية. إذن التصديق النظري الاستدلالي إما يحاصل من تركيب مباشرة من تركيب قضايا بديهية، أو لا، حاصل من تركيب قضايا نظرية هي بدورها مستنتجة من مستنتجة وراجعة لقضايا بديهية. وكما أوضحناه في الدرس الماضي في المثال، عندما استدللنا على ماذا؟ على أن العالم حادث أو المادة حادثة، استدللنا على حدوث المادة بأي شيء؟ من خلال الحركة الجوهرية. خب سؤال، الحركة الجوهرية بديهية لو ضرورية لو نظرية؟ الحركة الجوهرية، نظرية الحركة الجوهرية نظرية ضرورية، القضية ضرورية بديهية لو نظرية؟ ليست ضرورية، ليست بديهية، وإنما مستنتجة ممن؟ هي مستنتج بدورها من البرهان ومن القضايا الضرورية البديهية. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، قل مما تقدم يتضح لدينا. احنا كلامنا وين في هذه المقالة؟ في كثرة الإدراكات عند الإنسان، في نمو المعارف وتكاثر الإدراكات عند الإنسان. يقول من البحث السابق يتضح لدينا أن من أنحاء كثرة المعلومات والمعارف والإدراكات عند الإنسان هو تقسيمها إلى بديهية وإلى نظرية. فالبداهة وغير البداهة، أو قل الضرورية والنظرية، نحو من أنحاء تكثر العلوم والإدراكات عند الإنسان. ومن هذا يتضح لدينا ماذا؟ يتضح لدينا أن الإنسان، باعتبار أن بحثنا وين فيه تكثر الإدراكات ونمو المعارف، أن الإنسان تنمو معارفه وتتكثر إدراكاته بأساليب وأشكال وأنحاء متعددة. النحو الأول من خلال ماذا؟ تحويل العلم الحضوري إلى علم حصولي كما تقدم سابقا. النحو الثاني التقسيم إلى ماذا؟ إلى الحقيقية وإلى الانتزاعية الاعتبارية. هذا أيضا يكثر ماذا؟ يكثر معارف الإنسان وإدراكات الإنسان. النحو الثالث الكلية والجزئية، تقسيم معارف الإنسان إلى الكلية وإلى الجزئية، هذا أيضا ماذا؟ يكثر معارف الإنسان. النحو الرابع تقسيمها إلى ماذا؟ إلى تصورات وإلى تصديقات، إلى حكم وإلى تصور، هذا أيضا يكثر ماذا؟ يكثر معارف الإنسان. النحو الخامس هو التحليل والتركيب العناصر البسيطة التي هي إما تصورات وإما تصديقات. والنحو السادس بعد تقسيم معارف الإنسان وإدراكات الإنسان، تقسيم تصديقات الإنسان إلى ماذا؟ إلى ضرورية وإلى بديهية. هذه كلها أنحاء وأساليب وطرق تسهم ماذا؟ تسهم بتكثر معلومات الإنسان وبنمو معارف الإنسان. وهذا هو غاية ماذا؟ غاية بحثنا في هذه المقالة، لأننا في هذه المقالة نبحث عن الطرق وعن الوسائل التي من خلالها تتكثر إدراكات الإنسان وتنمو معارف الإنسان. هذه نتائج ثلاثة توقف عندها العلامة. نستنتج مما تقدم. أولا، إذا فرضنا تصديقا بديهيا يعني مقابل الشك، الإنسان عندما يصدق يعني مقابل ماذا؟ مقابل الشك، مقابل التردد، فإما أن يكون المفروض ذاته أمرا بديهيا، وإلا إذا لم يكن أمرا بديهيا وإما أن ينتهي إلى أمر بديهي، لا يخلو، لابد تنتهي سلسلة التصديقات إلى البديهي، إلى الحد البديهي، وإلا يمتنع التصديق بكل شيء. وبعبارة أخرى يعني أن لدينا تصديقا بديهيا يعني إما بنفس بديهي وإما ماذا؟ ينتهي إلى بديهي، يعني لدينا بديهي على كل حال، خلافا للتجريبيين الذين رفضوا أن يكون ماذا؟ عندنا بديهي، وقالوا كل معارف الإنسان ماذا؟ بعدية، كلها ماذا؟ كلها بعدية قائمة على أساس التجارب. أما المذهب العقلي فيقول هناك لدينا قبليات، لدينا بديهيات. اثنين، يحصل كل معلوم نظري شوفوا هذا النظري حتى ما يصير عندنا خالط، النظري له أكثر من اصطلاح. النظري له ماذا؟ له أكثر من اصطلاح. تارة يطلق النظري في مقابل الضروري البديهي كما هو في بحثنا هذا. نقول التصديق إما أن يكون نظريا وإما أن يكون ضروريا. الضروري هو ذلك التصديق الحاصل جراء ماذا؟ يعني بديهي، يعني جراء تصور الموضوع والمحمول ونسبة المحمول الموضوع، خلافا للتصديق النظري فإنه يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى واسطة من خارج التصور والتصديق، عقل خارج التصور المحمول والموضوع. هذا اصطلاح. هناك اصطلاح اخر يطلق النظري في مقابل العملي، فيقال قضايا هذا من المدركات او من القضايا النظريه في مقابل ماذا؟ المدركات والقضايا العمليه. هنا ما هو مرادهم من النظري؟ مرادهم من النظري هي تلك القضايا التي ينبغي أن تعلم، أن تدرك. بعبارة ثانية هي أحكام الوجود، أحكام التكوين، أحكام الواقع، في مقابل ماذا؟ في مقابل العملي الذي هو ماذا؟ ينبغي أن يعمل. فيه ضرورة أخلاقية، ضرورة ماذا؟ ضرورة عملية انبغائية. إذن النظري له ماذا؟ أكثر من اصطلاح. تارة يطلق النظري في مقابل ماذا؟ في مقابل الضروري، فيقال ماذا؟ فيقال ماذا؟ يقال تصديق نظري وتصديق ضروري. تصديق نظري وتصديق ماذا؟ ضروري. حتى التصورات أكو تصور ماذا؟ تصور نظري وتصور تصور ضروري إذا تذكرون في أول منطق المضاف. زين، وتارة أخرى يطلق النظري في مقابل ماذا؟ في مقابل العملي. هنا النظري في مقابل العملي. هنا المراد من النظري ماذا؟ القضايا التي ينبغي أن تدرك، يعني مجموعة القضايا التي تتحدث عن أحكام الواقع، أحكام الوجود، أحكام التكوين، عن الضرورة الوجودية التي لا دخل للإنسان وإرادته فيها. في القضية ماذا؟ كل معلول يحتاج إلى علة، وكل والمادة حادثة، وقضية ماذا؟ اجتماع النقيضين ماذا؟ ممتنعون، واجتماع الضدين ممتنعون. في مقابل العملي اللي هو ماذا العملي؟ قضايا التي ينبغي أن تعمل، فيها انبغاء، يعني متعلقة بأفعال الإنسان وسلوك الإنسان من قبل ماذا؟ الحسن والقبح والصدق والكذب وإلى آخره، والسياسة والأخلاق والأسرة. ولذلك على أساس هذا التقسيم يقسمون الحكمة، الفلسفة بصورة عامة يقسمونها ماذا؟ إلى حكمة نظرية وحكمة عملية. النظرية هي عدة أقسام، هي ماذا؟ رياضيات، إلهيات، طبيعيات. هذا تقسيم العلم للحكمة النظرية في مقابل العمل. العملية أيضا ثلاث أقسام، هي ماذا؟ سياسة، أخلاق، أسرة، أو تدبير مدينة، سياسة تدبير مدينة، والأخلاق تدبير نفس، والأسرة تدبير ماذا؟ تدبير منزل. إذا النظري ثالثا يطلق في مقابل الضروري، وأخرى يطلق في مقابل ماذا؟ في مقابل العملي. هنا النظري في مقابل العملي أعم من كونه ماذا؟ أعم من كونه نظري بهذا المعنى أو ضروري بهذا المعنى. فهنا النظري في مقابل العملي ثلاثة يكون ماذا؟ ثلاثة يكون التصديق به ضروريا، وأخرى يكون التصديق به ماذا؟ استدلاليا. إذا لا ينبغي ماذا؟ أن يقع خلط بين الإصطلاحات، التمييز بين الإصطلاحات خطوة جدا ضرورية ومهمة في الفلسفة. في الفلسفة أول مقدمة، أول خطوة لفهم الفلسفة لابد من تمييز الإصطلاح. فعندما يقال ضروري ما هو مراد من الضروري؟ عندما يقال نظري ما هو مراد من النظري؟ نظري في مقابل الضروري أو لا، النظري في مقابل العملي. النظري في مقابل العملي أوسع ممن؟ أوسع من النظري في مقابل الضروري. ليش؟ لأن النظري في مقابل العملي قد يكون ماذا؟ قد يكون ضروريا وقد يكون استدلاليا، كما أن العملي أيضا فيه ماذا؟ فيه ضروري، فيه أولي، فيه بديل. مثل إيش؟ الحسن والقبح نعتقد أنهما ماذا؟ أنهما ضروريان أوليان. قال يحصل كل معلوم نظري، شوفوا لذلك هم شو مخلي غير بديهي، لأن النظري في مقابل مرة يطلق في مقابل عملي، ولذلك هو احترازا من الاختلاط والاشتباه خلاه بين قوسين ايش قال؟ غير بديهي، حتى لا ينصرف ذهن الطالب المن الى النظري في مقابل العملي. لا لا، النظري في مقابل يعني 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 غير بديهي، يعني في مقابل الضروري، بواسطة تركيب بديهيات او نظريات تنتهي الى البديهيات. ثالثا، للعلوم كثرة بواسطة تقسيمها الى ماذا؟ الى بديهية والى نظرية. الى بديهية والى نظرية. ونحن هنا في هذه المقالة وفي هذا البحث بالتحديد عندما نتحدث عن النظري، لا نريد من النظري في مقابل العملي، وإنما نريد من النظري ماذا؟ في مقابل الضروري البديهي. هذا تمام الكلام في هذه الاستنتاجات الثلاث. بعد هذه الاستنتاجات الثلاث من هذا العنوان، المصنف رحمه الله يتعرض، يتوقف عند مناقشة خمسة إشكاليات، خمسة إثارات من الإثارات والإشكاليات التي طرحها أو طرحتها المدارس التجريبية، أصحاب المذهب التجريبي. يأتي الحديث عنها إن شاء الله تباعا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.